الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن في الوجه الأول كانت الدعوة هي وجود الإجماع ممن هم غير السيد وأتباعه من زماننا أو من زمان المصنف مثلا، رجوعا إلى زمان الشيخ، شيخ الطائفة. بأحد وجهين: تحصيل أقوال هؤلاء بالتفصيل بناء على كفاية هذا المقدار من الأقوال في القطع بموافقة الإمام عليه السلام، أو تحصيلها بالإجمال بعنوان الدعاوى الإجماع، فلان دعا الإجماع، فلان دعا الإجماع، وهكذا، بحيث يحصل القطع من هذه الدعاوى بتحقق مدعاها ولو من خلال القرائن، حتى يخرج التمسك بها عن التمسك بالإجماع المنقول الراجع إلى التمسك بخبر الواحد في مسألة خبر الواحد. المهم، ما تقدم كان يراد فيه إثبات إجماع من سوى السيد وأتباعه. وأما هذا الوجه الثاني فالمدعى فيه إجماع الكل، حتى السيد ومن وافقه في إنكار حجية الخبر، لكن إجماع الكل على الحجية في مثل زماننا ممن سد فيه باب العلم إلى الأحكام، مع أن المفروض أن السيد ومن معه صرحوا بالنفي وبالمخالفة، لا نرى حجية الأخبار، فكيف تريد أن تدخلهم بين المجمعين؟ نقول بهذا البيان أن يقال في توجيه تصريح السيد ومن معه بعدم الحجية والمخالفة للبقية بأن ذلك كان منهم لدعوى عدم الحاجة إلى الأخبار الظنية، لا نحتاج إلى أخبار الأحاد المجردة عن القرائن، وذلك لانفتاح باب العلم بالأحكام في زمانهم من جهة قرب عصرهم من عصر المعصوم عليه السلام والعصور القريبة من عصر المعصوم التي كانت الأخبار فيها كثيرة والأصول والكتب المعروفة موجودة والقرائن لا زالت أيضا بحالها من الكثرة، فيمكن في تلك الأزمنة تحصيل القطع واليقين العلم. حتى الإجماعات يسهل في ذلك الزمان بالنسبة إلى هذه الأيام تحصيلها. من الإشكالات الكبيرة على دعاوى الإجماع في الأزمنة المتأخرة أنها أزمنة انتشر فيها الإسلام وتوسع، وسعت بلاده وكثرت علماؤه، ورب عالم لم نسمع به موجود في بلد كذا، في قرية في كذا، لم نسمع به، فكيف يصح دعوى الإجماع بمعنى أنني أستقرئ أقوال الجميع؟ هذا من إشكالات. إذن في ذلك الزمان بلاد الإسلام كانت أقل سعة من الأزمنة اللاحقة، والعلماء أقل عددا، ويمكن التصديق بإمكان تتبع أقوالهم لشخص ما ذي يد طائلة مثلا، صاحب إمكانات. أما الآن فتتبع أقوال العلماء في كل زمان ومكان يشبه المستحيلات، كيف وربما لم نسمع بجملة كبيرة من العلماء ولدوا ونشأوا وماتوا في بلاد بعيدة عنا مثلا. يعني اليوم نسمع بكل أحد لكن من أهل هذا اليوم، لكن في أزمنة قبل ذلك ما كان يسمع بعضهم ببعض مع هذا الانتشار والسعة. ونحن اليوم بطبيعة الحال ما نعرف أخبار ذاك البعض الذي ما عرفه أهل عصره وما نقلوا أخباره وأحواله، وإن تطور أزمنة لكن تطورت بالقياس إلى معلومات اليوم لا فيما يرتبط بمعلومات سابقة. كيفما كان هم لقرب عصرهم من زمان المعصوم والأزمنة القريبة منه التي يمكن فيها تحصيل العلم، فهم يدعون انفتاح باب العلم، ومعه لا يكون حاجة توجب القول بالأخذ بالخبر الظني. ما حاجتي إلى الخبر الظني وأنا متمكن من العلم، بحيث هم هؤلاء سيد ومن معه لو كانوا معنا اليوم وفي مثل زماننا الذي بعد عهده عن زمن المعصوم والأزمنة القريبة منه وضاعت الأصول وانتشر الإسلام في البلاد واختفت كثير من القرائن فانسد فيه باب العلم، لو كانوا في مثله لكانوا قالوا بما قلنا من أنه لا محيص عن لزوم الأخذ بالظن. يظهر من كلام للسيد أن ما ذكرناه في وجه عدم الحاجة إلى الخبر الظني هو العلة في المنع عن الأخذ بالخبر. كلام السيد يظهر منه هذا المعنى، حيث اعترض على نفسه بما حاصله أنكم إذا منعتم من الأخذ بأخبار الآحاد فعلى ما تعولون في الفقه كله؟ أجاب عن هذا بما معناه أن معظم الفقه يعلم بالضرورة والإجماع والأخبار العلمية، يعني المتواترة أو المحفوفة بقرائن موجبة للقطع. وهذا الجواب يرجع إلى ما؟ يرجع إلى دعوى أن باب العلم في معظم الفقه والمهم منه مفتوح. واضح كيف؟ ربما نستفيد من هذا أن العلة في استغنائه عن الأخذ بالخبر هو كون باب العلم مفتوح، بحيث لو انسد لما كان محيص عن القول بالأخذ بالظن ومنه الخبر، يعني بالخبر ابتداء باعتبار أنه الوسيلة المتعارفة الرائجة الكثيرة من الوسائل المفيدة للظن. هناك أيضا شيء آخر نقل عن السيد، نقله في المعالم وأيضا في بال المصنف، أن الحلي ابن إدريس يقول مثله، وهو أنه إذا لم يكن العلم متيسرا في الشيء فإن الظن يتعين الأخذ به حينئذ، أو بعبارته إن الأخذ بالظن متعين فيما لا سبيل فيه إلى العلم. هذا يفيد أيضا فيما نحن فيه، لأن في زماننا لا سبيل بحسب الفرض في الفقه إلى العلم، لا طريق لنا إلى تحصيل العلم في الفقه إلا القليل. فباب العلم إلى الفقه إلى الأحكام انسد، سبيلنا إلى الفقه من خلال العلم انقطعت، وهو على كلامه ما لا سبيل فيه إلى العلم يتعين فيه العمل بالظن. هذا شاهد على الأصل أن المانع عن أخذي بالخبر أن سبيل العلم متيسر مفتوح موجود إلى الفقه، وأنه لولا ذلك ولو كان سبيل العلم مقطوعان وبابه مقفلا لتعين تنزل إلى الظن، وأي ظن أحسن من هذه الأخبار اللي هي مثلا أخبار الثقات والعدول واللي اهتم بها العلماء ونقحوها وهذبوها وخلصوها من الشوائب وأودعوها في الكتب اللي اعتمدت وعرض بعضه على الأئمة إلى آخر ما ذكرنا من قرائن. أي شيء أحسن، أي ظن أحسن من هذا؟ عندما ينسد باب العلم إلا القليل، ونقول إنما ينسد باب العلم فيه لا يتعين فيه العمل بالظن، لا مجال فيه إلا إلى الظن. أي ظن أحسن من هذا مثلا؟ الخلاصة من قرائن من كلام السيد وكلام ابن إدريس يمكن أن يقال بهذا الذي ذكرنا، وهو أن دعواهم عدم حجية أخبار الآحاد منشأه عدم الحاجة إليها بسبب دعوة أو واقع لا مجرد دعوة، انفتاح طريق العلم إلى الفقه، بحيث لو كانوا في مثل زماننا ومثل أحوالنا من الانسداد والانقطاع لقالوا حتما بالعمل بهذه الأخبار. قال الثاني من وجوه تقرير الإجماع أن يدعى الإجماع حتى من السيد وأتباعه على وجوب العمل بالخبر غير العلمي في زماننا هذا وشبه زماننا، لا خصوصية لزمانه إلا هذا، ممن سد فيه باب القرائن المفيدة للعلم بصدق الخبر. كيف، من أين، بأي علة، بأي دليل تقول السيد لو كان في مثل زماننا كان وافق؟ فإن الظاهر أن السيد إنما منع من ذلك من العمل بخبر الظني لعدم الحاجة إلى خبر الواحد المجرد، يعني بسبب الاستغناء عنه بانفتاح باب العلم وتوفر قرائن العلم، كما يظهر من كلامه المتضمن للاعتراض على نفسه بقوله فإن قلت، هذا الاعتراض، إذا سددتم طريق العمل بأخبار الأحاد فعلى أي شيء تعولون في الفقه كله؟ فأجاب بما حاصله، والشاهد في هذا الكلام في الجواب أجاب أن معظم الفقه يعلم بالضرورة والإجماع والأخبار العلمية. هذا يدلك علامة على أن باب العلم منفتح. طيب، وما يبقى من المسائل الخلافية يرجع فيها إلى التخيير. المقصود من هذا أنه في غير ما حصل لنا العلم فيه، باب العلم مفتوح ومعظم الفقه يؤخذ بالعلم، سواء العلم على إثبات التكليف أو العلم على نفي التكليف فيؤخذ بالعلم، فيما سواه يؤخذ بالأصول والتي هي أصول نافية، مثل البراءة من الوجوب أو التحريم المشكوك، وخصوص الإباحة في خصوص ما لا كان الشك بين الإباحة والتحريم، يعني في شبهة تحريمية، واللذين هذين الأصلين نتيجتهما التخيير، براءة نتيجتها التخيير. إذا كنت قلت بالبراءة من الوجوب تكون مخيرا بين الفعل والترك، إذا قلت بالبراءة من التحريم تكون مخيرا بين الفعل والترك، إذا قلت بأصالة الإباحة في الشبهة التحريمية تكون مخيرا بين الارتكاب والعدم، فالنتيجة التخيير إباحة يعني. وكذلك إذا دار الأمر بين المحذورين، إذن إما أن يكون الشك بين الوجوب والتحريم، يعني مع العلم بأصل الإلزام الذي هو عبارة عن دوران بين المحذورين، فهنا واضح التخيير، هنا محل التخيير الاصطلاح، لأن الاحتياط غير ممكن. وإما أن يكون غير ذلك، دوران ليس بين الإلزامين، بين إلزام وغير، بين حرمة وحل، بين وجوب وعدمه، وسائر الصور، وجوب واستحباب، وجوب وكراهة، حرمة وكراهة مثلا، أي فرض صورته ليس بين إلزامين، فهذا مجاري الأصول اللي هي مثلا براءة والإباحة، واللي نتيجته أيضا التخيير. واضح كيف؟ فلذلك أطلق التخيير. وسيبقى الإشكال في أنه بعض صور ما جعلناه مجرا للبراءة أو الإباحة قد يكون الشك فيه مقرونا بعلم بسبق حالة، فإذا كانت النفي فالنتيجة واحد، لكن إذا كانت ثبوت التكليف بالتحريم بالإيجاب فسيستصحب الإلزام السابق ولا يكون النتيجة التخيير. فلا أدري هل السيد مثلا لم يكن يرى شيء تحت عنوان الاستصحاب، حجية الاستصحاب، أو كان لا يراه في الأحكام، وهذا رأي أن الاستصحاب لا يجري في الأحكام وإنما يجري في الموضوعات، هو أحد التفصيلات الموجودة. على كل قال يرجع فيها إلى التخيير، هذا كلام، وقد اعترف السيد رحمه الله في بعض كلامه على ما في المعالم، بل وكذا الحلي في بعض كلامه على ما هو ببالي، يعني بالي المصنف لا بالي أنا، اعترف بأن العمل بالظن متعين فيما لا سبيل فيه إلى العلم. هذا أيضا يؤيد ما نقول من أنه في مثل زماننا مما لا سبيل إلى العلم بالفقه إلا القليل يتعين العمل بالظن. قلت وأي ظن أحسن من هذه الأخبار لخصوصيتها. الثالث من وجوه تقرير الإجماع، حاصل هذا الواجه دعوى قيام السيرة من المسلمين بما هم مسلمون، اللي هي عبارة أخرى عن سيرة متشرع، يعني أهل الشرع من حيث هم أهل الشرع، من حيث هم مقيدون بالشرع، ندعي أن سيرة أهل الشرع سيرة مسلمين بما هم كذلك قائمة في أمورهم الشرعية لا في أمورهم غير الشرعية، وإلا كان معنى ذلك أن نلحظهم غير مسلمين لا بما هم مسلمين، بما هم عقلاء مثلا في أمورهم العادية، لا، لما نقول بما هم متشرعة بما هم مسلمون أي مقيدون بالشرع، إذن المورد المدعى قيام عملهم فيه وسيرتهم لابد أن يكون شرعيا، ولا إذا كان غير شرعي فلماذا التقيد فيه بالشرع؟ واضح؟ لماذا أفرض التقيد فيه بالشرع وأصفهم بالمتشرع؟ فالمسلمون بما هم متشرعا ولهم أمور شرعية يعملون فيها وهم فيها في الفرض مقيدون بأحكام الشرع، سواحد أو اثنين أو خمسة لا يتقيد، أو عشرة أو خمسين أو ألف أو 50% لا يتقيدون، بل لكن المجموع الجملة كجملة هم كيفما كان مقيدون. إذن المسلمون بما هم مسلمون وأهل شرع وفي أمورهم الشرعية المقيدين هم فيها بالعمل برأي الشارع والأخذ بنظره، ندعي سيرتهم على الأخذ بأخبار الآحاد الثقات في هذه الأمور الشرعية، فيدل ذلك على أن الحكم في الشرع هو ماذا؟ هو لزوم أو جواز الأخذ بأخبار الآحاد الثقات. جواز يعني لزوم، تشريع يعني اعتبار حجة يعني يجب. فعندما نعبر بالجواز يعني بمعنى العام يعني الشرعية مشروعية التي لا تنافي كون على نحو الوجوب. إذن لزوم وحجية هذه الأخبار أخبار الثقات في الأمور الشرعية. لماذا؟ وبلا حاجة إلى إثبات عدم ردع الشارع عن هذه السيرة، ذلك للفرق بين سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء. العقلاء بما هم عقلاء يعملون في أمورهم غير الشرعية، في أمورهم العادية. فنجد العقلاء مثلا يعملون بأخبار الثقات فيما هو من شؤونهم كعقلاء. فإذا واحد ثقة جاء أخبر قال وصل الحجيج، وما في تكليف شرعي هنا، يعني يقوم نؤدي واجب الاستقبال العرفي مثلا، نستقبلهم على باب البلد، أو إذا وصلوا إلى بيوتهم نذهب إلى كل واحد نهنئه ونبارك له وندعو له بالقبول، فإنه يرتب الأثر على ذلك. وإذا أخبره أن الدكان مثلا مفتوح والبائع موجود، ما في عنده تعطيل اليوم، هو يمضي إلى الدكان يشتري. وإذا قيل له الموظف مثلا قاعد يسلم الرواتب والشهريات، ينطلق إلى هناك للقبض وهو يحك إصبعا بإصبع طول الطريق، يعني واعدا نفسه بأنه سيقبض إن شاء الله. المقصود يرتبون الأثر في أمورهم غير الشرعية، لكن لا قيمة لعملهم في غير الشرعيات في الشرعيات، ولا يكون حجة عليها هذا العمل. عملهم في غير الشرعيات لا يكون حجة على العمل في الشرعيات. ولذلك يحتاج عمل العقلاء وسيرة العقلاء إلى إمضاء من الشارع، أن تكون سيرتهم بمرأة ومسمع من الشارع، ويكون قادرا على الردع والمنع ومع ذلك يسكت، فيدل ذلك على رضاه. فمن عدم الردع نفهم الرضا والإمضاء بهذا البيان. أما الشرعية، السيرة الشرعية أو المتشرعية، سيرة المسلمين والمتشرعة، فقد فرضنا فيها أن عملهم بما هم متشرعة ومنتسبون إلى الدين ومقيدون بحكمه فيما هو من شؤونهم الشرعية، مثل أن يأخذ أحدهم بقول الإمام ورأي الإمام من خلال رواية الثقات له في زمان الإمام. يجيئك الثقة يقول سمعته يقول رأيته يفعل، تقبل من؟ يقبلون من. وفي غير زمان المعصوم، زمان المعصوم يمكن أن تسمع عن المعصوم فتعمل بما سمعت، والكل في الجملة مجتهد بهذا المقدار. لكن في غير زمان المعصوم لا تسمع من المعصوم، وتسمع ممن؟ من المجتهد. تسمع من المجتهد أو الأعم من المجتهد والمعصوم. إذا كنت عاميا مثلي تأخذ من المجتهد فتوى، فإذا جاءك الثقة ينقل الفتوى تقبل منه، وإذا إذا كنت عالما مجتهدا مثلك تقبل من الثقة ما ينقله في هذا الزمان من رواية بالوسائط عن الثقة عن الثقة عن الثقة إلى أن ينتهي إلى فلان وفلان من أصحاب الأئمة عن الأئمة عليهم السلام، هذه أيضا نقبلها مثلا. على كل يقبل المسلمون أخبار الثقات في النقل عن المعصوم، ويقبلون أخبارهم في النقل عن المجتهدين. ولا تتوقف المرأة مثلا في ما ينقله إليها زوجها من فتوى المجتهد فيما يتعلق بها كامرأة من أحكام الحيض مثلا والنفاس وأمثال ذلك. وهكذا سائر المتشرعة سائر المسلمين. هذا المعنى يقول مما لا شك فيه، ودعوى أنهم إذن قد اتضح أن سيرة متشرعة هي عملهم كمتشرعة وبما هم مقيدون. فمجرد أن تقول هم متفقون في العمل على كذا، إذن هم آخذون له من الشارع، لأن فرضنا أن العمل بما هم متشرعة وبما هم مقيدون، فيكونون آخذين له عن رئيسهم وهو الشارع، فلا يحتاج إلى إثبات إمضاء ولو بعدم الردع، هو يكون معهم. كيف تقول إجماع العلماء يكشف مثلا بأي نحو اسم من أنحاء الكشف، بغض النظر عن مناقش في بعضها، وأن تقول عمل المتشرعة أيضا يدل على أن هذا رأي الإمام عليه السلام. ودعوة أنهم إنما يعملون في أمثال هذه الموارد اللي نقلناها لك، أخذ رأي الإمام بنقل الثقة، وأخذ فتوى المجتهد بنقل الثقة وأمثال ذلك، يعملون إذا حصل لهم العلم، ولا يأخذون بهذه الأخبار تعبدا من دون حصول العلم ولمجرد الرجحان مثلا بالظن، أو حتى لمطلق التعبد ومن دون رجحان، بل حتى مع مرجوحية كما يقال بحجية قبر الثقة وإن كان ظن على خلافه. دعوة مثل ذلك أن ذلك للعلم، هذه الدعوة غير مسموعة وبعيدة عن الإنصاف، فإن إن سلمنا فإنما نسلم أن العلم يحصل في بعض الموارد، لا أن كل هذه الموارد يكون لهم فيها علم ويتبعون العلم. إذن في كثير من الموارد لا يكون علم، فلا بد أنه من باب الأخذ بخبر الثقة من حيث أنه ثقة وهو المطلوب. نعم يمكن أن يقال شيء آخر، وهو أن المتيقن من هذه السيرة على الأخذ بخبر الثقة هي موارد حصول الاطمئنان لهم من الخبر وسكون النفس، بحيث لا يكون هناك احتمال للخلاف يعتنى به، نوجد احتمال يكون ضعيفا لا يعتنى به، هذا هو القدر المتيقن. يمكن أن يقال هكذا، لا أنهم يأخذون عند كل ظن. الظن البالغ مرتبة الاطمئنان الذي تسكن معه نفوسهم إلى ما جاء في خبر المخبر ولا يكون احتمال خلاف مما يعتنى به، ولا يترددون لأجل مثل هذا الاحتمال، هنا نقول السيرة قائمة. أكثر من هذا لا نحرز سيرة، قدر متيقن الذي يدعى عليه سيرة هو مثل هذا المعنى. هذا وقد حكي عن السيد رحمه الله كلام يتضمن عمل الناس في مثل ما ذكرناه من الموارد بأخبار الثقات، يعني أخذ الفتوى وأخذ الكذا إلى آخر ما ذكرناه. فاعترض على نفسه أن الناس يعملون والسيرة قائمة في الجملة على الأخذ، بمثل كذا وكذا، فماذا تصنع وأنت تنفي تقول لا نعمل بالأخبار؟ أجاب هو نفسه عن هذا الاعتراض. إذن حاصل اعتراضه ثم الجواب. أما الاعتراض أنه لا خلاف، هكذا ذكر عن لسان المعترض ادعاء الإجماع، فالتفت إلى هذا، أنه لا خلاف بين الأمة في أن من وكل وكيلا أو استناب صديقا في شراء أمة له أو في العقد على امرأة حرة، فجاء هذا الصديق أو الوكيل وقال قد أزحت العلة من جهة الثمن أو المهر، تدبرت الثمن والمهر ودفعتهما واشتريت لك الأمة أو عقدت لك على الحرة، من استناب شخصا أو وكل شخصا كذلك سواء في بلده أو في بلد آخر، فأرسل له من هناك كتابا يثق بحامله بالكتاب أنه من يخبره بذلك، سلسنا نتكلم في وثاقة الكتابة، لكن نفرض أنه يحرز أن الكتاب كتابه، هو مفروض أنه صديق استنابه ويثق به مثلا وأخبره كذلك، أو في البلد جاء وأخبره وأتاه بالجارية أو زف إليه الحرة في عرس مليء بالطبل والزمر، أترى أن هذا الشخص الموكل المستنيب يتوقف في ترتيب آثار الملك على الأمة أو النكاح على الحرة فيتوقف مثلا في الواطئ وسائر الانتفاع الجائز والمحلل، سواء انتفاع استمتاعي مثلا أو غير ذلك باعتبار أن له في الجارية أن ينتفع بالخدمة مثلا بالخدمة النهارية، لم يعد يعرف النهار من الليل كله مختلط على كل حال، لا يتوقف في ذلك، بل لا خلاف بين الأمة في أن مثل هذا الرجل له وطء المرأة والانتفاع والوطء بالجاري أيضا، وكل تصرف هو من شأن المالك أو الزوج، هذا ما ورد. وكذلك لا خلاف في أن هذه هي سبيل الرجل مع أمته وزوجته، يعني إذا أخبرته إحداهما بحيضها أو طهرها يصدقها ويرتب الأثر فيعتزلها أو يقربها. وأيضا يرد على المرأة الكتاب من زوجها، ماذا يقول فيه؟ قد طلقتك بحمد الله تعالى، أو من غير زوجها يرد الكتاب يخبرها فيه أن زوجها مات، فبالأول يرد الكتاب من الزوج يقول طلقتك، في الثاني بعد مات لا يستطيع أن يكتب، فيجيء الكتاب من غيره يقول زوجك مات، وماذا تصنع؟ إذا كان صاحب الكتاب ثقة أو بغض النظر عن هذا، في بعض الموارد ثقة بعض الموارد يقول نعمل بخبر فاسق، يعني الأخذ بقول الزوجة مثلا أو الأمة إنها طاهر أو حائض ربما لا يبالي فيه بوثاقتها يصدقها هكذا. على كل بغض النظر عن هذه الجهة، إذا أحرز أن هذا كتابه وجاء الخبر ولو من الثقة عبر الكتاب، تجد المرأة تعتد، في الأول عدة المطلقة وفي الثاني عدة المتوفى عنها زوجها، وتلزم الحداد في فترة العدة، كل ذلك أخذا بهذا الكتاب الوارد مثلا عن الثقة. وأيضا يرد الكتاب على الزوج بموت امرأته من صديق من ثقة. لا تسويها هالشكل شيخنا. يرد عليه الكتاب بموت المرأة، ماذا يصنع؟ فيتزوج أختها. يقول أختها لماذا؟ لا يقول يتزوج غيرها امرأة أخرى، لأن هذا جائز حتى وإن لم تمت ولا جاء الكتاب. يجمع بينه وبين غيره في ثانية وثالثة ورابعة، إلا أن تكون الخامسة كما يتمنى الشيخ. لكن حتى يتزوج بالأخت لابد أن لا يحصل الجمع، فلابد أن تطلق أو تموت ولا ثالث. وبأن تطلق المطلق هو، وليس فرضنا أنه طلق، ولو طلق خرج عن مسألة خبر الثقة ويعرف من نفسه أنه طلق. نعم يمكن أن نصوره بأن يكون وكل شخصا في الطلاق، وهذا مثل الفرض الأول، من وكل في الزواج أو في الشراء هو أيضا في الطلاق. أعكسه، وكله في الطلاق فأرسل إليه قد طلقتها بحمد الله، فيذهب يتزوج أخته. هذا هناك، هنا الكلام ليس في الطلاق. كان مسافرا فجاءه الكتاب بأن الزوجة ماتت، بلمح البصر نبش أختها من تحت الأرض وتزوج. كل هذه أقربه، أقرب النساء إلى أولادي مثلا، يجوز أو لا؟ يجوز، يعني مقصود يرتبون مثل هذا أو لا؟ يقول نعم، يعملون بخبر الثقة وكتاب الثقة ويرتبون مثل هذه الآثار. إذن هذا محصل الاعتراض، الناس المتشرعة، عبارة متشرعة تخرب المطلب، الناس في الجملة يعملون، لا خلاف كما قال بين الأمة في أنهم يعملون بخبر الثقة في أمثال هذه الموارد. ماذا تقول أنت ترد خبر الثقة؟ يقول السيد في الجواب عن هذا الاعتراض أن ما ذكر من موارد العمل بالخبر الظني، ماذا تريد بذكره؟ الاعتراض على من أحال التعبد والعمل عقلان، مثل ابن قباء قال لا يجوز العمل بالظن وبالأخبار، وابن قباء كان له أدلة، واحد منها في الأخبار، من يذكر أنه إذا جاز التعبد في الإخبار من الواحد عن النبي صلى الله عليه وآله جاز مثله في الإخبار عن الله تعالى، وله أدلة في الظن عموما، يلزم تحريم الحلال وتحليل الحرام، تفويت المصلحة والإيقاع في المفسدة إلى آخر، طلب الضدين مثلا. كيفما كان تريد بهذا الذي ذكرته الاعتراض على من يحيل العمل بالأخبار، بأن تقول كيف تحيل وهذه الأمة مجتمعة ومجمعة على جواز العمل بالظن وبأخبار الثقات في أمثال هذه الموارد، والوقوع دليل الإمكان لأن إجماعهم فيه معصوم، فإذا دل على أن المعصوم يرى وقوعا يجيز وقوعا، فالوقوع أدل دليل على الإمكان. تريد هكذا الاعتراض؟ قل اعتراضك وارد بلا إشكال، ما عندنا مشكلة في ذلك ونحن معك. ومن هذا الكلام يفهم أن السيد لا يقول بالمنع عقلا، ومنه يفهم أيضا أن ما ذكرناه في تأويل الشبهة التي حصلت لهم والتي أشار العلامة إليها إلى أنها هي منشأ مخالفة السيد وأتباعه، أولناها في بعض الاحتمال بما؟ بمثل أن يكونوا رأوا رأي ابن قبة، أعتقد أنه لا يجوز تعبد بالظن، فقالوا لابد من العلم. هذا يعني فرض تمثيل هكذا، وإلا فبعيد عن الواقع، والسيد لا يرى ذلك. من هذا الجواب يفهم هذا المعنى، ولعل من غير من كلماته يفهم أيضا. لكن على كل حال، إن أردت بذلك الاعتراض على من منع عقلا من الأخذ بالأخبار وبالظنون، فالاعتراض وارد وصحيح. لكن إن أردت من هذا أن تعترض علينا نحن، على مثل السيد ومن مع السيد، ممن لا يحيلون التعبد بالخبر لكن يقولون لم يرد الشارع بالرخصة فيه، لم يأذن الشارع فيه. إن أردت هكذا فنقول هذا الاعتراض ممنوع. لماذا؟ لأن وكما أنت قلت لا خلاف بين الأمة على الأخذ بالأخبار في هذه الموارد التي ذكرت. نقول لك هذه موارد ثبت فيها بالإجماع المذكور أو غير الإجماع من الأدلة العلمية جواز الأخذ بالظن وتعبد الشارع به بأنحاء مختلفة من التعبد، منها هذا بيان الأنحاء، منها ما اعتبر الشارع فيه أربعة مخبرين كما في شهادة على الزنا مثلا واللواط وأمثال ذلك، وهذا أيضا من الأخذ بخبر العدل، الثقة مثلا، ثقة العدل. منها ما اعتبر فيه اثنين، منها ما اكتفى فيه بالواحد، ما اعتبر فيه اثنين مثل القتل مثلا. بل وغالب الموضوعات التي يشهد بها يكتفى فيها بالبينة الإصطلاحية وهي المؤلفة من شاهدين. بعض الموارد كفى فيه قول العدل الواحد، مثل التقليد، يفتيك المجتهد الواحد بفتوى ويقول الحكم كذا فاعمل به فتأخذه وتعمل به كما قال مثلا بأدلة جواز التقليد. على كل هذه الموارد التي ذكرتها وغيرها من أمثال ما ذكرناها الآن، بل بعضها لا يعتبر فيه الوثاقة فيكفي فيه خبر الفاسق والذمي، مثل مسألة الوكيل المبتاع للأمة أو العاقد على الحرة، هذا أنت توكله وأنت تثق به، شيء يرجع إليك تأتمنه ولا يشترط أن يكون عادلا، واضح، ولا أن يكون مسلما، يمكن أن توكل الذمي يشتري لك أمة فأتيك يقول هذه أمتك اشتريتها بكذا وهذه بقية مالك، كل ذلك جاز التعبد فيه أو وقع التعبد فيه من الشارع بالظن وجاز العمل بالخبر فيه بالدليل العلمي كالإجماع. فلا يصح جعل هذه الموارد التي ثبتت بالدليل الخاص منشأ للاعتراض علينا، نحن نقول على العموم الخبر لا يؤخذ به، طيب إلا ما دل الدليل الشرعي القطعي كالإجماع على الأخذ به فيه من أمثال هذه الموارد. قال المصنف بعد نقل هذا الكلام الاعتراض والجواب، قال هو المعترض على السيد، يعني الذي ساق السيد الكلام والاعتراض على لسانه، هو لقن السيد حجته عليه وطريق إلزامه ورده، حيث ماذا؟ حيث تمسك بالإجماع، قال لا خلاف. أول ما بدأت بين الاعتراض ذكرت هذه العبارة وقلت التفت لها، قال لا خلاف بين الأمة في أنه يجوز كذا ويجوز كذا ويجوز كذا، يعني العمل بالظن بالخبر في هذه الموارد، فلزمه السيد من حيث ألزم نفسه، فقال أنت قلت لا خلاف، هذه موارد خرجت بالإجماع ويبقى الباقي كما هو، هذا لا ينافي ما ندعي، الخبر على العموم لا يصبح حجة، نعم إلا موارد ثبتت بالدليل القطعي كالإجماع في أمثال ما ذكرت من الموارد، فهذا ليس فيه شيء، هذا لا يصلح الاعتراض علينا. يقول الشيخ هو لما ادعى الإجماع لقن السيد حجته وطريقة إلزامه والرد عليه، ولو أنه لم يدعي الإجماع واقتصر على ذكر العمل ماذا صنع؟ قال الناس يعملون لكن لا خلاف في أنهم يعملون بهذه الأخبار، لا خلاف في أنك إذا وكلت وجئت وأخبرك تقبل منه، إذا سألت المرأة عن كذا تقبل منها إلى آخره، لا خلاف في هذا العمل. لو أنه لم يدعي عدم الخلاف ترك الإجماع وتمسك بالعمل، فقال الناس المسلمون يعملون هنا وهنا وهنا، بحيث يرجع إلى التمسك بسيرة المتشرعة اللي هو الوجه الذي نحن بصدده. يقول لو فعل هذا لكان أبعد عن رد السيد، واضح كيف؟ لكان أبعد عن رد السيد، ولا يدعي الإجماع حتى يقول له قد ألزمت نفسك، هذه خرجت بالإجماع. يقول هذه السيرة على مثل هذا التي لا يفرق بحسب السيرة بينها هذه الموارد وبين أمثالها، لأن هذه خرجت لخصوصيات دل الدليل الإجماع مثلا، واضح كيف؟ حينئذ يكون أبعد عن رد السيد. ثم أمر المصنف بالتأمل، ولعله الإشارة إلى أنه يمكن للسيد أن يفر على كل حال، فيقول لك حتى لو لم تدعي الإجماع ماذا تقول؟ عملوا بالخبر في هذه الموارد، يعني من غير خصوصية، لأن خبر الثقة يؤخذ به، فهذه هو أمثالها. نقول لك أما هذه فنعم، أما أمثالها فلا. لماذا؟ لأن لم نحرز أنهم عملوا في هذه التي عملوا فيها من باب أنهم متشرعة وخبر الثقة حجة عندهم ولا فرق بين الموارد، أو من باب أن هذه موارد أفتى لهم علماؤهم فيها بالجواز فتبعوهم، وإن كان فتوى العلماء مثلا مستندة إلى الإجماع على الجواز في هذه المسائل. لماذا أقول أفتى لهم علماؤهم حتى لا أقول تمسكوا فيها بالإجماع؟ فإن عامة الناس لا يتمسكون بالإجماعات، ها، وإنما المفتي يتمسك بالإجماع، إلا أن تكون إجماع بنحو الضرورة، هذا شيء آخر. فإذا عملوا كمتشرع حتى يتم مطلوبك، أو عملوا من باب أن علماءهم رأوا الإجماع في هذه الموارد فأفتوا بالجواز فيها، فعمل الناس تقليدا للعلماء، وتقليد العلماء لا يعني سيرة متشرعة. عندما نقول سيرة متشرعة يعني العالم والجاهل، واضح؟ لا العوام فقط يتبعون العلماء، هذا تقليد، فهؤلاء قلدوا لا أكثر، وتقليدهم في بعض المسائل تبعا لفتوى علمائهم لا يلزمنا بالقول بثبوت حجية خبر الثقة عموما وفي كل موارده كما هو المقصود إثباته في المقام. لعل الأمر بالتأمل للإشارة إلى هذا. قال الثالث من وجوه تقرير الإجماع استقرار سيرة المسلمين طرا على استفادة الأحكام الشرعية من أخبار الثقات المتوسطة هذه الأخبار بينهم وبين الإمام الإسلام في زمانه، أو بينهم وبين المجتهد في زمان المجتهد. توضيح هذا هكذا: أترى أن المقلدين يتوقفون في العمل بما يخبرهم الثقة عن المجتهد، أو ترى الزوجة تتوقف فيما يحكيه زوجها عن المجتهد في مسائل حيضها وما يتعلق بها، يتوقفون إلى متى؟ إلى أن يعلموا من المجتهد. خب مرة تقول إلى أن يعلموا بأن فتواه هي كذا اللي نقلها الزوج أو الثقة، ومرة تقول على الأقل إن لم يتوقفوا إلى أن يعلموا بصحة الفتوى المنقولة، يتوقفون إلى أن يعلموا أن المجتهد يجيز لهم ويفتي لهم بالعمل بأخبار الثقات. ما ينتظرون هذا، خبر الثقة هم يعملون به في أمورهم الشرعية، واضح؟ إلى أن يعلموا من المجتهد تجويز العمل بالخبر غير العلمي. أقول لا، أترى هذا؟ لا، يعني هذا مثل سؤال تقريري، أترى؟ أنا أقر أنه لا، لا ليس هكذا. إذن هذا مما لا شك فيه. ودعوى حصول القطع لهم في جميع الموارد بعيدة عن الإنصاف، يعملون حتى مع عدم القطع. نعم، المتيقن مما سوى القطع مما يعملون به في هذه الموارد صورة حصول الاطمئنان، بحيث لا يعتنى باحتمال الخلاف. وقد حكي اعتراض السيد قدس سره على نفسه بأنه لا خلاف بين الأمة في أن من وكل وكيلا أو استناب صديقا في ابتياع أمة أو عقد على امرأة في بلده أو في بلاد النائية، فحمل هذا الوكيل أو النائب إليه الجارية وزف إليه المرأة وأخبره أنه أزاح العلة في ثمن الجارية ومهر المرأة، دفع الثمن وأصدقها المهر، وأنه اشترى هذه وعقد على تلك، اشترى هذه بالثمن وعقد على تلك بالمهر مقابل المهر. أترى أو لا خلاف بين الأمة أن له وطأها والانتفاع بها في كل ما يسوغ للمالك والزوج، وهذه سبيل الزوج مع زوجته وأمته، الرجل يعني مع زوجته وأمته، إذا أخبرته إحداهما بطهرها وحيضها ويرد الكتاب على المرأة بطلاق زوجها أو موته فتتزوج، وعلى الرجل بموت امرأته فيتزوج أختها، وكذلك بالطلاق إذا كان وكل شخصا بالطلاق، لكن لعله ما ذكره لأنه استغنى عنه بما ذكره أولا من الاستناب والتوكيل في الشراء والعقد، فإن الاستنابة في العقد مثل الاستنابة في الطلاق بلا فرق. وكذا لا خلاف بين الأمة في أن للعالم أن يفتي وللعام أن يأخذ منه، مع عدم علمي أن ما أفتى به من شريعة الإسلام وأنه مذهب الإسلام مثلا ورأي الإسلام فيه، لا يعلم بذلك. هذا اعتراض، فأجاب بما حاصله أنه إذا كان الغرض من هذا الرد على من أحال التعبد بخبر الواحد فالاعتراض متوجه ولا محيص، لا مهرب منه. هذه العبارة التي قلت لا محيص ولا مهرب، هو يرى أنه متوجه. كيف وقع التعبد وأنت تقول مستحيل؟ الوقوع خير دليل على الإمكان. وإن كان الغرض الاحتجاج به علينا المنكرين، يعني على وجوب العمل بأخبار الآحاد في التحليل والتحريم، فنقول هذه مقامات موارد ثبت فيها التعبد بأخبار الآحاد من طرق علمية، من إجماع كما أنت قلت لا خلاف بين الأمة، وبعضها من غيره، افرض بعضها فيه تواتر، فيه أخبار مقرونة بالقرائن، تعبدا على أنحاء مختلفة، في بعضها تعبد بالأربعة لا يقبل إلا أخبار أربعة، وفي بعضها لا يقبل إلا عدلان، وفي بعضها يكفي قول العدل الواحد، وفي بعضها يكفي خبر الفاسق والذمي كما في الوكيل ومبتاع الأمة والزوجة، وقبول خبر الزوجة يعني لازم أن تكون ممن يصلين الليل، لا يشترط فيه حتى أن تكون ممن يصلين النهار، يقبل منها للدليل الذي دل على أنه يقبل منها، ولا يحل لهن أن يكتمن مثلا، يقبل خبرها في هذا، لا يقول بشرط العدالة كيفما كان، كما في الوكيل ومبتاع الأمة والزوجة في الحيض والطهر. وكيف يقاس على ذلك رواية الأخبار في الأحكام؟ ما ربط هذا بذلك؟ أقول المعترض حيث ادعى الإجماع على العمل في الموارد المذكورة فقد لقن الخصم اللي هو السيد طريق إلزامه والرد عليه بأن هذه الموارد للإجماع، العمل فيها بالخبر للإجماع. ولو ادعى أي المعترض استقرار سيرة المسلمين على العمل في الموارد المذكورة وإن لم يطلعوا على كون ذلك إجماعيا عند العلماء، ولا من باب أفتى لهم علماؤهم مثلا بجواز ذلك مستندين الإجماع، هي سيرة لهم كمتشرعة، هم والعلماء فيها على حد سواء تابعون فيها للشارع، كان أبعد عن الرد. لكن فتأمل، يمكن الرد حتى على هذا التقدير، والحمد لله رب العالمين.